الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الله عز وجل ذكر في آيات سابقة فرح المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا في المدينة وأبوا أن يخرجوا معه، ففرحوا بذلك وسرت نفوسهم أنهم تخلفوا عن النبي وقالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم يوضح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما تنتهي الغزوة وعندما تعود إلى المدينة هناك حكم لا بد أن تطبقه مع هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك وفرحوا بعدم مشاركتهم معك في الجهاد وفي غزوة تبوك. ولما بين الله تعالى مخازي المنافقين وسوء طريقتهم وعرف الرسول أن الصلاح في ألا يستصحبهم في غزواتهم، لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد. فالله تعالى قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني في المدينة فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فإن رجعك الله يعني إن ردك الله إلى المدينة، وهنا رجع هو بمعنى مصير، بمعنى مصير الشيء إلى مكانه، وكلمة رجع من الأفعال وكل فعل له فاعل وله مفعول، فيمكن أن لا يمكن أن تقول ضرب محمد، طب ضرب ماذا؟ ينبغي أن تبين المضروب، وهذا الذي يسميه أهل اللغة الفعل المتعدي، لابد من مفعول. وهناك أفعال تسمى أفعال لازمة يعني لا تحتاج إلى مفعول به، لا تحتاج إلى مفعول به. فمثلا تقول جلس فلان، جلس فلان، خلاص هذا جلس فعل لازم اكتفى بالفاعل جلس فلان. فهنا قال الله عز وجل فإن رجعك، رجعك الله، فإن رجعك هذا فعل متعد، والمفعول به هنا الكاف، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رجعك والفاعل هنا الضمير المقدر الله عز وجل، فإن رجعك الله، أو الظاهر هنا فإن رجعك الله، الفاعل هنا مؤخر عن المفعول به لأن المفعول به متصل بالفعل. قال الله تعالى فإن رجعك الله، إذن بين أن الذي يرجعه إلى المدينة هو الله. وبعض العلماء توقف مع هذه الآية ومع قول الله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولما رجع موسى، نجد أن الفاعل في الآية هنا موسى عليه السلام، والفاعل هنا فإن رجعك الله، الله لفظ الجلال، فإن رجعك الله، وهناك ولما رجع موسى، رجع موسى. وهل هناك فرق رجع موسى فإن رجعك الله؟ هناك آية أخرى عن موسى أيضا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك، فرجعناك بالنسبة لمن هنا؟ لله عز وجل. فرجعناك يعني الله الذي رجعك، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فيقول بعض المفسرين إن الله تعالى في قوله ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال هنا نسب الفعل لموسى، لأن موسى هو الذي رجع من ذاته، كان يقول هذا قرار اختياري من موسى عليه السلام، قرار اختياري من موسى، لما قيل له إن قومك قد عبدوا العجل وأضلهم السامري، قال الله تعالى فرجع موسى، كأنه قرار اختيار انفعالي من موسى عليه السلام فنسب الفعل إليه. وموسى رجع غضبان أسفا أصلا، رجع وقطع مناجاة المناجاة لله عز وجل في طور وأسرع إلى قومه لينظر ماذا فعله. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد، فنسب الفعل لموسى ولم يقل ولما أرجع الله موسى، ولما أرجعناك يا موسى، فنسب الفعل لموسى هنا لأن الفعل كأنه ذاتي من موسى عليه السلام، يدل على إرادة من موسى عليه السلام أن يذهب لشدة غيرته على قومه. لكن هناك طفل صغير، والطفل صغير في المهد، فقال الله تعالى فرجعناك إلى أمك، هل له إرادة وهو طفل صغير؟ طفل صغير رمته أمه في اليم، قال فرجعناك إلى أمك. لا يستطيع موسى عليه السلام أن يرجع بذاته لأنه طفل صغير في المهد، ولا بد أن يهيئ الله تعالى له الطريقة لإرجاعه. فقال الله تعالى فرجعناك إلى أمك، ولم يقل فرجعت إلى أمك، فرجعناك. وهنا المسألة كذلك، كأن الله عز وجل يوضح أن النبي لا يخرج في غزوة ولا يرجع من غزوة إلا بإذن الله، فكان يقول إياكم أن تنسبوا هذه الأحداث إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذي أذهبه إليه، وإذا رجع من مكان فالله هو الذي أرجعه. إذن بإذن منه ذهابه وبإذن من الله رجوعه، الهجرة إلى المدينة مثلا بإذن الله، قبل أن يؤذن له بالهجرة ما هاجر حتى أذن الله له، الإذن بالقتال أيضا بإذن من الله، قبل ذلك كفوا أيديكم، الآن لما أذن بالقتال قاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل لا يتحرك أبدا إلا بإذن من الله. وفي هذا قبيح فعل المنافقين أنهم لا يتبعون النبي فيما أذن الله له فيه، فكأنه يقول له يا محمد أنا أذنت لك بالغزو، أذنت لك بالرجوع، أذنت لك، فهذا بإذني، فهؤلاء لا يتبعون ما أذنت لك فيه. فقال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني في المدينة إلى طائفة منهم، ولم يقل فإن رجعك الله إلى أهل المدينة، إلى طائفة منهم، لأن الله عز وجل يريد الكلام هنا عن الطائفة التي حدثت منها المخالفة. من هؤلاء الطائفة الذين حدث منهم المخالفة؟ الطائفة هي التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة مختارين متعذرين بأعذار واهية، هذه هي الطائفة. فرجعك الله إلى طائفة منهم، لأن بعض من أقام بالمدينة كانوا مخلصين، ما كانوا منافقين، بل كانوا معذورين عن الغزو، الله أذن لهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. فالله عز وجل يريد أن يبين هنا خبر طائفة معينة، الطائفة التي تخلفت عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قادرة وامتنعت عن الخروج معه، وهي تملك المال والسلاح والمقومات، لكن تعذروا. هؤلاء من؟ المنافقون. فالله عز وجل يقول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني من المنافقين، قال فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. استأذنوك للخروج يعني للغزو معك، قل لهم لن تخرجوا معي أبدا، يعني إلى غزوة. وهذا يجري كما قال الرازي مجرى الذم واللعن لهم ومجرى إظهار نفاقهم، يأتون مرة أخرى يستأذنوا نريد أن نخرج معك، لن تخرجوا معي أبدا، لأن ترغيب المؤمنين أصلا بالخروج مع الرسول أمر معلوم بالضرورة. فلما يقال المنافقين لن تخرجوا معي أبدا فيظهر كذبهم ونفاقهم، يعني يأتي الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بأعذار واهية فيقول لهم النبي لن تخرجوا معي أبدا، نخرج نجاهد معك لن تخرجوا معي أبدا. فصار هذا الوصف جاريا مجرى اللعن والذم، كما قال الله تعالى سيقول المخلفون، سيقول المخلفون، انظر الوصف، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، هم أناس مصلحيون بيتبعوا المصلحة مغانم أموال، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فالله عز وجل قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني علل المنع كذلكم قال الله من قبل إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، قال الله من قبل أي أنكم قعدتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد معه، فلذلك هذه سنة ماضية لم تتشرفوا بعد ذلك بالخروج معه. ذلك قال فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. كيف هذا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا؟ قال العلماء لن تخرجوا معي أبدا إلى غزو ولن تقاتلوا معي عدوا إذا حصل الغزو في المدينة مثل غزوة الأحزاب، لن تخرجوا معي أبدا لنغزو الأعداء ولن تقاتلوا معي عدوا إذا غزانا الأعداء. فمنعهم من الخروج معه ومنعهم أيضا من القتال معه. وهذه سورة التوبة تعلمونها من أواخر ما نزل، هذا بيان لتمايز الصف بين المؤمنين والمنافقين، لأنه أصلا بعد غزوة تبوك يا إخواني هل حدث غزو؟ فرجعك الله وطافت منهم فاستأذنوا الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني في المرات القادمة هل حصل غزو بعد غزوة تبوك؟ ما حصل غزوات بعد غزوة تبوك، ما حصلت أي غزوات، لكن هذا تعليم للأمة اللي هو مسألة تمايز الصف، لأن الدعوات أيها الإخوة بحاجة إلى طبائع سليمة مصممة ثابتة تصمد في الكفاح الطويل الشاق، لكن الذي يتخلله منها من الضعفاء المسترخون الذين يخذلون دعوة الله ويخذلون دين الله، هؤلاء أيها الإخوة ينبغي أن يطردوا من الصف لأن ضررهم أكثر من نفعهم. فيقول قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا قد شطبت أسماؤكم ومسحت من ديوان المجاهدين، مسحت أسماؤكم، أسماؤكم قد شطبت من ديوان الغزاة لأنكم قعدتم عن الجهاد وقعدتم عن الدعوة. ذلك الشرف، شرف خدمة دين الله وشرف الجهاد في سبيل الله، شرف الانتظام في الدعوة إلى الله، هذا عبء لا ينهض له إلا من هم له أهل. فأنتم لستم أهل، وذلك لا مسامحة ولا مجاملة في هذا الباب، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. والسبب قال الله تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فاقعدوا مع الخالفين. انظروا رضيتم بالقعود أول مرة، إنكم رضيتم بالقعود، إنكم قعدتم وفرحتم بقعودكم، قعدتم وفرحتم بقعودكم أول مرة، يعني أول مرة في أول مرة قعدتم ولم تقاتلوا مع الرسول في غزوة تبوك وفي غيرها. قال فقعدوا مع القاعدين، هذا حسم للمسألة. وفي هذه الآية قالوا استحضار التاريخ السابق وسوابق الأمور من أهم الأبواب في التقديم والتأخير، استحضار التاريخ السابق. نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نحكم على أي إنسان بدون مقررات سابقة، بدون مقدمات سابقة، لابد أن يكون تقديم وتأخير حتى يكون هناك مقدمات، حتى لابد حتى نحكم على الإنسان أن يكون هناك مقدمات سابقة، تاريخ سابق له. ولذلك في الحديث المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لما جاء الرجل قال يا رسول الله اعف عني، ما كان مع المشركين، اعف عني يا محمد اعف عني، قال لا تقاتل مع المشركين بعدها، قال لا أقاتل، فعفى عنه. قال ثم قاتل مع المشركين فأمسكه، قال اعف عني. قال ألم تأخذ العهد على نفسك ألا تقاتل المشركين؟ قال بلى ولكن اعف عني. قال تذهب فتطوف في القبائل وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فقتله. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولذلك التجارب السابقة لها أثر يا إخواني في التعامل اللاحق في أي ناحية من نواحي الحياة. لماذا قراءة التاريخ مهمة؟ لماذا؟ يعني قراءة التاريخ، الذي يقرأ التاريخ يقول العلماء يضيف إلى عمره عمرا آخر، اللي بيقرأ التاريخ يضيف إلى عمره عمرا آخر، لأنه يقرأ تجارب أناس سابقين. وابن خلدون يقول التاريخ في الظاهر حدث كذا في سنة كذا، حدث كذا في سنة كذا، لكنه في الحقيقة أخذ العبرة من الماضي لنستفيد منها في المستقبل. هذا قراءة التاريخ أصلا، قراءة التاريخ لأجل هذا، أن نأخذ العبرة من الماضي نستفيد منها في المستقبل. لكن هو في الظاهر تقرأ كتاب البداية والنهاية للإمام كثير، أحداث حدثت، لكن هذه الأحداث حقيقة لا تتبدل ولا تتغير إلا من خلال أشخاص. والله فعلا أنا بقرأ التاريخ، اللي بتغيره في التاريخ الأشخاص فقط، ولا مثلا الطاغية هو الطاغية، المجرم هو المجرم، والمصلح هو المصلح، لكن بتغير الاسم سبحان الله. حتى الأساليب في الإصلاح هي واحدة، أساليب الأتقياء وأساليب المجرمين واحدة عبر التاريخ، أساليب استدراج المسلمين، أساليب استدراج المسلمين واحدة، أساليب سقوط الدول واحدة. يعني أنت انظر عبر التاريخ في خيانات الدولة العباسية، كيف سقطت؟ خيانة الوزير ابن العلقم، في خيانات الأندلس، كيف سقطت؟ دول، كيف؟ خيانات، تعاون مع الكفار. الطريقة واحدة يا أخي، ما بتتغير. يعني أنت شوف الطريقة واحدة، خيانات عبر التاريخ فتحدث الهزيمة للأمة، والتاريخ بتكرر حتى في الوقت المعاصر، حتى في الزمن المعاصر. فالتاريخ الذي يقرأه هو بتكرر ترى، فقط أنت بتشيل الأسماء، الاسم بتغير، الأشخاص بتغيروا، لكن الأحداث واحدة. وسبحان الله البشر لا يتعلمون. يعني والمسلم الأصل أن يقرأ التاريخ نظرة واعية، لا احنا بنكرر نفس المأساة أيها الإخوة، بنفس المأساة كل مرة تتكرر التجارب فينا أصلا، وكل مرة بنقول ها ممكن وبتنفع، لكن نرى أن المسألة تتكرر بطريقة واحدة. والتاريخ يبين لنا هذا، حتى لما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغير واحد، قال ولا يعلم قوم خرجوا على أميرهم إلا جروا من المفاسد أعظم من المصالح. هم لما قالوا هذا ما قالوا عن عواطف، قالوا عن تاريخ. ابن كثير إمام مؤرخ، ابن تيمية لما قالوا هذا الكلام قال إلا جروا من المفاسد أعظم من المصالح. ولا يعلم عبر التاريخ قوم خرجوا على أميرهم إلا جروا من المفاسد. فسبحان الله، ومع ذلك بقول العلماء هذه الكلمات، وعبر التاريخ يأتي أناس يخرجوا عنهم وتسال الدماء وكذا وتحدث الفتن والاضطرابات، ولا يرجى من المصالح ما كان يرجى. فالاستدلال بالتاريخ السابق مهم، النظر للتاريخ السابق مهم في الأشخاص، حتى في الأشخاص. واحد له سيرة سيئة، له سيرة سيئة وبقي عليه، يقول طيب أنت يا شيخ بدك تحكم عليه، أنت بتعلم ما في القلوب؟ أنا ما بعلم ما في القلوب، أنا بعلم سيرته السابقة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، الله عز وجل يعلمنا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، لا تأذن لهم لأنهم هم الذين رضوا بالقعود، هكذا تاريخهم، وهم حددوا لأنفسهم أن يرضوا بالقعود لا أن يجاهدوا معك. فتاريخهم السابق إذن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو، طبعا إلا من أظهر توبة، لكن التاريخ السابق بيجعل عندك أصلا تحكم. واحد عملته مرات وإذا هو يكذب ويخون كذا، أنت بتقول عنه هذا كذاب وخائن. أي يا شيخ أنت بتعلم ما في القلوب، يمكن تغير، يمكن أنا بستدل بالتاريخ السابق على الواقع اللاحق، أنا بستدل بشيء سابق لأني جربت. وهي هذه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إنه إذا جرب واحد مرات إيش يعني وخبره مرات، فالأصل أن يستفيد من تلك الخبرات السابقة. فقال الله تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. مع الخالفين من هم الخالفون؟ قال بعض الفقهاء بعض المفسرين الخالفون يعني الفاسدون، الفاسدون، فالشيء الخالف الفاسد، ومنه التغير، فيقول خلوف فم الصائم يعني تغير فم الصائم، والفساد الذي في رائحة فمه هذا أطيب عند الله من رائحة المسك. فقال فاقعدوا مع الخالفين يعني مع الفاسدين، أو مع الخالفين أي مع المتخلفين كالنساء والصبيان، اقعدوا مع النساء والصبيان. وقلت لكم قبل ذلك قصة الزبرقان، لما هجا رجلا، لما هجاه الحطيئة، لما الحطيئة هجا الزبرقان، الحطيئة شاعر من الشعراء هجا الزبرقان في زمن عمر بن الخطاب، فقال له الحطيئة للزبرقان قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالزبرقان غضب ورفع الأمر لعمر الخطاب، قال يا أمير المؤمنين قل لي كذا وكذا، قال ما أرى فيه شيئا، قال لك لا ترحل للمكارم واقعد كل واشرب، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، كل واشرب والبس أحسن الثياب، يعني ما سبك ولا هجاك أنا أرى. قال نسأل حسانا، حسان بن ثابت صاحب الخبرة في الشعر، حسان بن ثابت المؤيد بروح القدس، حسان بن ثابت الذي قال لأسلنك يا رسول الله منهم كما تسل الشعرة من العجين لما تكلم في قريش وهجاهم، يا حسان ماذا ترى في هذا البيت؟ هل هجاه؟ قال ماذا قال؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هل هذا هجاء؟ يعني سبه شعرا، هل هذا هجاء؟ قال لا يا أمير المؤمنين ما هجاه بل سلح عليه، يعني بال عليه، هذا مش هجاء، هذا مش سب، هذا تبول عليه، هذا لما قال له اقعد أنت فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني زي ما كنا لبط مكانك خليك لا تروح للمكارم، خليك كل واشرب والبس اللباس ونام مكانك، هذا زي كنه تبول عليه، هذا مش بس سبه، يعني جعلوا كلمة اقعد سبة. فالله قال اقعدوا، هاي رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، والآية سابقة فاقعدوا مع القاعدين. الآن ببشركم بعد خدمة كذا بقولك أنا مت قاعد، اقعدوا مت قاعد، يعني أنا سأموت قاعدا، بدل ما يقول أنا أموت باذلا أموت مجاهدا أموت شهيدا، مت قاعد. إنكم رضوا بالقعود، بالقعود أو فاقعدوا، أصلا كلمة القعود عندنا مذمومة في الدين، كلمة القعود ديننا انفروا في سبيل، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فكلمة قعود يعني تخلف عن الجهاد، تخلف عن ركب الأمة. فقال الله تعالى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين مع النساء والصبيان. يكفي هذا ذم لهم، يكفي أن يقال أن يقول الله لهم اقعدوا مع الخالفين اقعدوا مع النساء والصبيان، فهذا ذم ولعن وطرد لهم. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. هذه الآية أيضا تبين حكما شرعيا آخر مع المنافقين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.